الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما أما بعد، وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الموافق للثاني عشر من شهر صفر لعام 3400 نبية نبوية على سبيل الله صلى الله عليه وسلم وفي نبية الجدة في حي مسجد الثورة يواصل شيخنا أبو إبراهيم وفقه الله هذه المسائل مسائل الإمام الإسلام المسألة الثالثة والتسعون بعد الخمسين سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن حيوان المفضل بين الفرس والبحر ما هو الموت؟ أجاب رحمه الله تعالى يلحق من أغلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا السؤال 96 بعد 500 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن الحيوان المتردد بين البر والبحر ما حكمه؟ فأجاب يلحق بالأغلب، يعني معناه هل غالب العام يعيش في البر أو يعيش في البحر؟ فإن كان غالب العام فإن كان غالب العام يعيش في البحر فيلحق بصيد البحر، وإن كان غالب العام يعيش في البر فيلحق بصيد البر. والفائدة في هذا إذا كان يلحق بصيد البر فلا بد من تذكيته، لا بد من الذبح وسيلان الدم، وإن كان يلحق بصيد البحر فلا يحتاج إلى هذا، لأن صيد البحر إذا أمسك ثم مات حل، لا يشترط أن يذبح. من هنا تأتي الفائدة عن التفريق بين صيد البر وصيد البحر، أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا ميتة البحر ولم يحل لنا ميتة البر، هذا يدل على أن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي ولا بالهوى ولا بالقياس. القياس يشترط أن لا يكون مخالفا للنص، فهذا صيد وهذا صيد، هذا بري وهذا بحري، هذا يحل أن يؤكل إذا كان ميتا الذي هو أقل بحر، وهذا لا يحل، فقال يكون الحكم للغالب والله الموفق.
وفقنا الله وإياكم لما ينفق ويرضى. المسألة 97 بعد 500.
ناخذ أطول الله يخليك تردد هنا.
وهذه المسألة 97 بعد 500. سؤال: صيد الصدقة. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه جائز إذا كان مميتا، وحكمه في التسمية حكم الجاهل.
وهذا السؤال 97 بعد 500 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن الصيد الصبي، يعني هل يحل أم لا. الصبي خرج إلى البر ووجد صيدا مما يحل صيده فاصطاده بما معه من السلاح كالأرنب والغزال والضبع إلى غير ذلك، فهل يحل أكل صيد هذا الصبي؟ قال الشيخ: الظاهر أنه جائز إذا كان مميزا، والتمييز من السن السابعة، يكون الصبي مميزا إذا انتهى من السنة السابعة، أي وهو في بداية الثامنة، فهنا سن التمييز. وفرق بين سن التمييز وبين سن التكليف هما شيئان: سن التكليف إذا بلغ، وسن التمييز إذا انتهى من السنة السابعة من عمره يقال مميز، يؤمر بالصلاة في هذه السن، سن التمييز، يؤمر بها حتى يتعود عليها، ويؤمر بالصيام أيضا من سن التمييز، ويؤمر بالوضوء من سن التمييز إذا انتهى من السابعة فما بعدها، ويضرب على الصلاة من العاشرة إذا تهاون بها. وأما سن التكليف فهي سن البلوغ والاحتلام، والاحتلام كما تعرفون تكون بواحدة من ثلاث: إما بأن يحتلم في المنام فيخرج منه المني، وإما بإنبات شعر العانة الشعر الخشن، وإما ببلوغ 15 من عمره، واحدة من ثلاث في حق الذكر والأنثى، ويزاد في حق الأنثى رابعة وهي الحيض، وزاد بعضهم خامسة وهي الحمل. هذا بالنسبة لسن التكليف. قال الشيخ: حكمه في التسمية حكم الجاهل، يعني الأصل أن التسمية واجبة على الذبيحة كما قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فمن تعمد ذبح ذبيحة وتعمد ترك التسمية فتحرم هذه الذبيحة لأنه تعمد ترك التسمية، وتعطى بالحيوانات. أما إذا كان ناسيا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالناسي وأيضا الجاهل لا حرج. أما الذاكر والعالم إذا تعمد ترك التسمية فإنها تحرم. المراد بالعالم الذي عرف الحكم الفاهم بالحكم، ومع ذلك تعمد ترك التسمية على الصيد أو على الذبيحة فتحرم ذبيحته ويحرم صيده. لكن هذا الذي هو مميز قال حكمه في التسمية حكم الجاهل، يعني أنها لا تجب، ولكن هو عليه أن يسمي، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. وهذه المسألة الخامسة والثلاثون بعد الفجر.
مسألة؟
وهذه المسألة الثامنة والتسعون بعد الخمسة. سؤال سؤال الشيخ بلال رحمه الله تعالى: ما حكم الصيد بالنقابة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هي تقتل بالثقل بقوة
الضربة. هل تعرفون النباطة؟ النبيلة ولا يقال لها النباطة؟ لا سمعت. يقال لها نبيلة ونباطة. أنت سمعت هذا شريف؟ طيب لا بس. السؤال الثامن والتسعون بعد الـ500. سئل الشيخ رحمه الله عن الصيد بالنباطة، قال أخي النبيلة والمزرب، فأجاب رحمه الله قال: هي تقتل بالثقل بقوة الضرب فما يحل، يعني صيدها لا يحل، لأنه يشترط في حل الصيد اختراق البدن وخروج الدم، فهذا الحجر أو الحصاة التي رمي بها بالنباطة أو المزنط لم يخترق البدن ولم يسيل الدم، ضرب العصفور مثلا أو الحمامة ضربها فجاءت الضربة في الرأس فمات، الدم ما خرج فما تحل. لابد من اختراق جسم الصيد وخروج الدم بحيث أنه لا يحتقن، ويكون شأنها شأن الموقوذة هي المضروبة بعصا أو بحجر، رمي على الصيد بحجر أو رمي على الكبش بحجر أو على الديك أو على الدجاجة، أو جاء سيارة أو موتور فصدم الكبش فمات، هذه موقوذة مضروبة إلا إذا لحق حياتها هذه المضروبة أو هذه المصدومة لحق حياتها ما ماتت، فأخذ سكين وذبحها حلت لأنها ذبحت. أما إذا كان بالضرب أو برم شيء ثقيل عليها أو صدمت سيارة أو بموتر حتى مات فإنها لا تحل، والله الموفق.
وصحبه إياكم لمن يحب ويرضى. وهذه المسألة التاسعة والتسعون بعد الـ500. قيل رحمه الله تعالى: البيض إذا صلبت بشرته في الميتة هل يحل؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا.
لعله يعني إذا طبخت بميتة يعني معناه أن الذي أغلق عليها بشيء نجس فقال لا يحل لعله يعني هذا والله أعلم. تفضل.
المسجد المنصورة المسألة المكملة للسجن ما حكم قلع رأس الطير باليد؟ أجاب رحمه الله تعالى لا ما يجوز هذا لا يحل.
وهذه المسألة المكملة لستة المئة سئل عن حكم قلع رأس الطير باليد فقال لا يجوز ولا يحل لأنها ما ذبحت هذا القلع أو بالبخر ضغط عليها حتى قلعها وهكذا لو كانت مضروبة لو كانت لابد يشترط أن تكون مذبوحة لابد من الذبح وسيلان الدم وإذا كان صيد لابد من اختراق الجسم بشيء حاد مثل الرصاصة وخروج الدم فأما كونه قطع الرقبة رقبة الدجاجة فتلا حتى قطعها أو الديك أو العصفور أو الحمامة كل هذا ما يجوز لأنها لم تذبح لابد أن تكون ذبيحة أي مذبوحة والله الموفق.
أحسن الله إليكم وعتابكم وهذه المسألة الأولى تعرف الجميع ما أدرك الصيد وحركه كحركة مذبوحة هل يقبله أن يكتفي بهذا الكلام؟ أجاب الشيخ الباز رحمه الله تعالى الجواب لا بل يذبحه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركته حيا لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله.
وهذه المسألة الأولى بعد الست المئة سئل رحمه الله من أدرك الصيد وحركته كحركة المذبوح هل يذبحه أم يكتفي بأخذ الكلب؟ قال بل يذبحه واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركته حيا لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله. وهذا واضح يعني أرسل الكلب المعلم أو الطير الجارح إلى صيد فأمسكه له ولحقه يضطرد ما قد مات فلا يكتفي بصيد الكلب لأنه لا يزال حيا وإنما يأخذ السكين ويذبح ويقول بسم الله. وعلى هذا ينبغي للصائد أن يكون عنده السكين لأنه قد يلحق الصيد ما قد مات فيذبحه ويسمي يعني لا يتركه حتى يموت اكتفاء بصيد الكلب. قال عليه الصلاة والسلام ما أدركته حيا لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله. وهكذا الحيوان الذي صدمته سيارة هو لا يزال يضطرب موقوف كما قلنا لو مات بهذه الطريقة كان حراما ولكن خذ السكين واذبحه واذكر اسم الله بسم الله مصدوم أو مضروب أو رمي عليه بشيء ثقيل كالحجر والخشبة إلى غير ذلك والله الموفق.
وقال الله إياكم بما يحبه ويرضاه وهذه المسألة الثانية بعد 600 يقول السائل ذبح الشاة المريضة لعل الجن يأكلون منها ويسمي عليها فجاب الشيخ رحمه الله تعالى لا بأس ما أعلم مانعا لا
إذا رضي صاحبها ويستفي لجهده.
والتي بعدها
المسألة التي بعدها الثالثة بعد 600 قال جامع هذه المسائل وسألت الشيخ عن الدرس مجرد إشارة فأجاب رحمه الله تعالى لا بأس.
السؤال الثاني بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن ذبح الشاه المريضة، شاه مريضة أو من البقر أو من الإبل، هل يريحها بالذبح، يريحها من مرضها؟ قال السائل لعل الجن يأكلون منها ويسمي عليها. قال لا بأس، ما أعلم مانعا إذا رضي صاحبها ويستفيد الجن. يعني يجوز أن تذبح الشاه المريضة ليس للأكل، أنت لا تريد أكلها لأنها مريضة، ولكن تريد إراحتها من مرضها. قال لا بأس إذا رضي صاحبها، يعني المالك، أو كنت أنت المالك ونويت أنها صدقة على الهرر والهررة وعلى الكلاب فلا بأس، وأنت مأجور إن شاء الله. وإذا سمى ونوى لمن كان من الجن المسلمين إذا أحبوا أن يأكلوها فهي ذبيحة شرعية لنا ولهم لأنه سمى، ولمن أتى من الحيوانات أيضا لا بأس. قال وسألته عن الذبح لمجرد الإراحة، قال الشيخ أيضا لا بأس، يعني حيوان مريض، دابة مريضة وأنت تمتلكها، فرحم لحالها فذبحها وأراحها، وهي مما يحل ذبحها فلا بأس إن شاء الله. وكما قلنا لو نوى صدقة على الهرر والهررة وعلى الكلاب فهو أفضل وهو مأجور إن شاء الله، كما جاء في الحديث في كل كبد رطبة أجر. والله الموفق.
وفقنا الله إياكم مما يحب ويرضى. وهذه المسألة الرابعة على 600 سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن أشرب القلبية فأجاب رحمه الله تعالى ما أسكر فهو حرام وما لم يسكر فهو حلال.
الأشربة الغازية إذا كان مرض بها مثل كندا والبيستي فهذه لا تسكر، هذه لا حرج لا بأس. جميع المشروبات الغازية التي قد عرفت بعدم الإسكار فلا بأس بها، لأن المحرم إنما هو الخمر المسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذه قد عرفها الناس وتداولوها فيما بينهم فلم تسكر فلا بأس. ومنه أيضا مشروب الطاقة وما جرى هذا المجرى، وأيضا البيرة الموسي وغيره من شراب الشعير الذي يستعمله أصحاب الأملاح، كل هذا قد عرف بعدم الإسكار، لعدم الإسكار فلا بأس به. المحرم هو الخمر، وإن غيروا الاسم بالويسكي مثلا أو المشروبات الروحية فالخمر خمر، وإن تغير الاسم والعبرة بالحقيقة فما أسكر كثيرا فقليل حرام. أما هذه كما عرفتم لا تسكر والله الموفق.
أحسن الله إليكم وأتابكم. وهذه المسألة الخامسة بعد 600. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: من رأنا برأس الدجال والسيول؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم بأسا إذا لم يقبل.
وهذا السؤال الخامس بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمه الله عمن رمى برأس الدجاج والصيود. قال الشيخ: لا يعلم بأسا إذا لم يؤكل. يعني ذبح الدجاجة أو الديك أو الحمامة أو أنواع أخرى من الطيور المباحة التي حل أكلها، ذبحها ولكن الرأس لم يأكله، الذبيحة جائزة ولا حرج، والأفضل أنه لا يسرف. الأفضل لا يلعب باللحم، إذا لم يأكله سيأكل غيره، بعضهم حتى الكلى يرميها. حق الدجاج والطحان حق الدجاج، يعني أشياء كثيرة. بعضهم أيضا في الحيوانات مثل الغنم والبقر مثل رأس الجمل، أن منه لا يحرم ما أحل الله، لأن هذا يعتبر من تلاعب الشيطان أن يقول رأس الجمل حرام. قال: لأن الجمل أدخل رأسه في الكعبة، حتى لو أدخل رأسه في الكعبة ما يحرم. الله حل لنا بهيمة الأنعام من غنم وبقر وإبل، وأحل لنا أيضا الدجاج والحمام وأنواع كثيرة، فلا تقل الطحال حرام. بعض الناس يرمي بالطحال على الكبش أقرب إلى الله يقول حرام، كيف تحرم؟ وبعضهم يرمي أشياء أخرى من الدواخل يقول هذه حرام. لا يجوز لك أن تحرم ما حل الله، هذه حلال. والذي ما يأكل رأس الدجاج مثلا إذا كان عنده كثير يجمع ويعطي الفقراء، يعطي المساكين الكبد الكلى المطحنة، والله المستعان.
تعالى الله إليكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه المسألة السادسة بعد 600 قال: سئل شيخنا عن تقيؤ من شرب قرحا، فأجاب رحمه الله تعالى: الحديث رواه مسلم وهو منسوخ، حيث شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرحا ولم يستقع، أو هو رغم من بعض الرواة.
وهذا السؤال السادس بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن تقيؤ من شرب قائما، لأنه جاء في الحديث: من شرب قائما فليستقي، رواه مسلم. يعني يتقيأ يخرج ما أدخله. وفي عند أحمد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يشرب قائما، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قف. قال: لما؟ قال: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. الأول عند مسلم والثاني عند أحمد، والأول فيه كلام والثاني صحيح. وثبت أنه شرب قائما، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وثبت أنه نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما. فحمل جمهور أهل العلم أحاديث النهي وأحاديث الزجر على الكراهة، كراهة التمزيق، وحملوا شربه قائما على الجواز، والإباحة، فإن شاء الله هو كذلك، من شرب قائما فلا حرج، فقد شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، ومن جلس فهو أفضل، من جلس فهو أفضل. وأحاديث الأمر بالقيء قد تحمل على الاستحباب لا على الوجود، إذا أحب أن يتقي فعل، وإذا لم يتقي ما عليه شيء، لأن الرسول قد شرب قائما ولم يتقي عليه الصلاة والسلام. إذا أمكن الجمع، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، إذا أمكن الجمع فالأفضل أننا ما نقول منسوخ. الشيخ قال منسوخ أو هو وهم من بعض الرواة. أيضا الأصل عدم توهيم الراوي الثقة، هذا الأصل، حتى لا يفتح المجال يقال هذا وهم هذا وهم هذا. لكن ماذا أن الجمع ممكن وهو ما جمعه الجمهور العلماء، هذا طيب، حملوا أحاديث النهي والزجر على الكراهة، كراهة التنزيه، وحملوا أحاديث الأمر بالشرب قائما قاعدا على الاستحباب، أن الأفضل أن تقعد القرفصة أو على كرسي أو على طرفيزة، هذا الأفضل وهو أحنى وأمرع حتى لصحتك. لكن لو شرب قائما، أيوة في الشارع مثلا شرب قائما، أو في بلل شرب قائما، أو مستعجل لا بأس، أيوة، أو يعصر على الجلوس، يصاب على الجلوس وشرب قائما لا بأس، إن هذا جاء وهذا جاء، شرب الرسول قائما وشرب قاعدا عليه الصلاة والسلام، فإن شاء الله لا حرج. لكن ما دام أنه يقبل يجلس هذا الأفضل، أنت مأجور إن شاء الله. بخلاف الشرب باليمين ما يقال أفضل، يقال واجب، الشرب باليمين واجب إلا من عذر، وبالشمال يحرم إلا من عذر، لا الأفضل بواحدة، لكن ثقيل لا بأس، لا بأس. ما شاء الله. طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا. وهذه المسألة التابعة بعد 600، سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل الضبع، هل الضبع تؤكل ولو من غير حاجة؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، وإن تيسر لك كل وحده لله.
وهذا السؤال السابع بعد 600، سئل الشيخ رحمه الله عن لحظ الضبع هل يؤكل ولو من غير حاجة، قال الشيخ: نعم، وإن تيسر لك كل واحمد الله. الضبع هو العرج الذي ما يقدر يلوح برغبته، رغبة متصلبة، غير الأسد وغير النمر. الضبع هو الذي يسميه بعض الناس العرج والعراج، هو حلال. وقد جاء فيه نص حديث جابر رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حله، ولهذا قال ابن حزم يرد على الأحناف، قال: الذي حرم السباع هو الذي أحل الضباع. الذي حرم السباع يعني الرسول، قال هو الذي أحل الضباع. فالسباع مثل الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والهر والثعلب، هذه كلها من السباع وهي محرمة. فقال الذي حرم السباع هو الذي أحل الضباع جمع ضبع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت الناس بمكة يبيعون لحوم الضباع بين الصفا والمروة. قال: أدركت الناس بمكة يبيعون لحوم الضباع بين الصفا والمروة. هو صيد ويكون قد صادوه من خارج مكة، لأن الصيد داخل مكة حرم. أي فهؤلاء أناس حلال أي غير محرمين، صادوه من الحل من خارج مكة وذبحوه في خارج مكة وأدخلوا لحمه، أدخلوا لحمه إلى مكة فباعوه ما بين الصفا والمروة. هذا يدعى أن السلف كانوا يأكلونه وأنه كان مشهور هذا عندهم، فمن أكله فلا بأس ومن لم يأكله ليس بواجب عليه. فإن بعض الناس يقول الضبع يأكل الحمير، صح يأكل الحمير، فكيف نأكله ويأكل الحمار والحمار نجس؟ الحمار نجس، الحمار يحرم أكله، يحرم أكله علينا، لكن على الضبع يحل. فأنت إن شئت أكلت لحم الضبع وإن شئت لم تأكل، يعني الأمر إليك. الضبع هذا ما شاء
الله.
أما البشر هو قد ذكر الشافعي رحمه الله عليه عن الضبع، يقول الضبع ما هو حيوان مفترس مثل الأسد والنمر، هذه حيوانات مفترسة. قال الضبع فقط إذا زنت يدافع عنه، إذا زنت في مضيق. أما إذا قدر أنه يهرب فما ما يعني ما يعطي أنت الضبع. إذا كان إيش؟ يعني مدافع، مدافع عن أولادها. النجاسة، مسألة آكل النجاسة، هذا مثل الدجاجة التي تأكل النجاسة تحبس. أي حيوان يحل أكله، فإذا كان يأكل النجاسة لا تذبحه فورا، تحبس الدجاجة 3 أيام لا تعطيها إلا الأكل الطيب الطاهر، وبعد ذلك تذبحه. وإذا كان حيوان أكبر منها مثل البعير مثلا يحبس أكثر من 3 أيام حتى يطيب لحمه. طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم. وهذه المسألة الثانية بعد 600 وهي مسألة أخيرة من كتاب الصيد والذبح. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: الضبع هل تأكل الأولى؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس بأولى. وقال السائل: كله.
هذه المسألة الثامنة بعد 600 سئل عن أكل لحم الضب هل تركه أو لا؟ قال الشيخ: لا، ليس جولة. وقال للسائل: كله. الضب حيوان صيد يحمى بالأيدي، هذا الضب حلال وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكله لكن أقر من أكله. فقالوا: يا رسول الله، أهو حرام؟ قال: لا. قالوا: لما لم تأكله؟ قال: لم يكن بأرض قوم وأجد نفسي تعافر، يعني هو حلال. فكونه لم يأكله ليس لأنه حرام، ولكن هذه الكراهة كراهة جبلية، جبلية يعني فرق ما بين كراهة شرعية وبين كراهة جبلية، وبين محبة شرعية وبين محبة جبلية. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الدبة الكوسة، وما كان في معناها من أنواع الدبة، كان يحب الدبة وكان يتتبع من المائدة، يعني يلحقه يأكله من هنا. فهل هذه محبة شرعية أو جبلية؟ قال أهل العلم هذه المحبة جبلية، يعني هذا شيء راجع على نفسك وعلى طبعك، إنسان يحب هذا النوع وإنسان لا يحبه. فالذي لا يحبه وتركه لا يعني أنه حرام، لا يعتقد حرمته لأنه هو حلال. وآخر يحب شيء معين، يعني هذه المحبة الجبلية، هكذا الضب، الضب كما عرفنا أنه حيوان صيد، هذا يحل أكله، يذبح يقطع ويطبخ. وكون قول بعض الناس أن لحمه يتقفز في المقلة، هذا أيضا لا يعني أنه حرام. قال لحمه يتقفز في المقلة بعد أن ذبح، المهم أنه حلال وفيه أحاديث. أيادين مثل أياد الطفل، هل له يدان ورجلان ولا له يدان؟ يدان ورجلان. والرور كم له؟ كم له يدان الرور ورجلان؟ مثل يعني بس الرور كبير. ما شاء الله سبحان الله. هو بعض الناس يكره يقول هذا مثل الحنش مثل الثعبان،
لا
اي هو حلال، لا شكله يباع اي ان شاء الله ان شاء الله لا بأس. ما دام رجع فيه نص الرسول قال لو كان حرام ما سيطره، ما سيأكل خالد بن الوليد رضي الله عنه في مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ينظر إليه، وكان حراما ما أقره. ثم هو قد بين أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا. قالوا ولم لم تأكله؟ قال لم يكن بأرض قوم وأجد نفسي تعاقب. إذن هذا الشيء راجع إلى نفسك، لك رغبة في أكله أكلته، ما لك رغبة ما عليك شيء. مثل لحم الجمل، بعض الناس لو تقول له هذا لحم جمل يرفع يديه ما يأكله، والثاني عنده لحم الجمل من أحلى اللحوم. فالمسألة ما هي تحرير تحريم، المسألة نفس، هذا نفسه تقبله وهذا نفسه تقبله، حتى الدجاج بعض الناس ما يفرق الدجاج لو يكون منك وهو حرام ماشي. تفضل. اللسان، اللسان والشفة، أنه ما يكل ما يكل مع اللسان، الأسنان حطها. يقول عنده أسنان فوق وعنده أسنان تحت، إنه ما يأكل ما هو على إطلاقه. الأنام عنده أسنان فوق وعنده أسنان تحت. نعم. والبقر بس الأسنان ما هي فاعلة.
الأسنان بارك الله فيك ما هي فاعلة. أي يعلمون يعلمون يقال لهم الأسنان ما هي فاعلة. جماع إذا هذا قلنا الأسنان ما هي هذا الحمار الوحشي يحل أكل الحمار الوحشي يحل أكل والحمار الأهلي يحرم أكل نعم الحمار عنده لا عنده فوق وتحت الوحشي المخطط الحمار الوحشي الحمار المخطط له خطوط ويعيش الغابات يحل أكله والحمار الأهلي الذي يعيش بين الإنس بين الناس يحرم أكله. طيب فلو عاش الحمار الوحشي عند الناس حلال الحمار الوحشي هو المخطط ولو عاش الحمار الأهلي في الغابة يحرم. يعني العبرة ليس بالمدنية أو بالسكن بالنوع هذا حمار وهذا حمار لكن هذا وحشي وهذا أهلي يقال له أهلي ويقال له إنسي. كانت الحمير الإنسية كانت حلال إلى عام خيبر فحرمت. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد القدور فيها لحوم الحمير الأهلية فكفأها حرمها فهي محرمة إلى قيام الساعة أي الحمير الأهلية الإنسية. المهم نتواصى بتقوى الله عز وجل ونحث إخواننا على صلاة الإشراق التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. وأيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره صل ركعتين سلم ثم ركعتين قل سلم وهي محسوبة لك من الضحى تحسب لك من الضحى ومحسوبة لك حج وعمرة تامة تامة ومحسوبة أيضا لك أن الله يكفيك الشر يومك هذا حتى تمسي. والدرس غدا إن شاء الله صباحا بعد الفجر في مسجد البينة في الصبالية غدا صباحا إن شاء الله في البينة في الصبالية بإذن الله. والإخوان الذين يطالبون بدروس في باقي المسائل إن شاء الله سنأتي رويدا رويدا. واليوم محاضرة محاضرة للشيخ الإمام في حيس ومحاضرة لي في الواسطة في المحويل. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال 96 بعد 500 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن الحيوان المتردد بين البر والبحر، ما حكمه؟ فأجاب: يلحق بالأغلب، يعني معناه هل غالب العام يعيش في البر أو يعيش في البحر؟ فإن كان غالب العام فإن كان غالب العام يعيش في البحر فيلحق بصيد البحر، وإن كان غالب العام يعيش في البر فيلحق بصيد البر. والفائدة في هذا: إذا كان يلحق بصيد البر فلا بد من تذكيته، لا بد من الذبح وسيلان الدم. وإن كان يلحق بصيد البحر فلا يحتاج إلى هذا، لأن صيد البحر إذا أمسك ثم مات حل، لا يشترط أن يذبح. من هنا تأتي الفائدة عن التفريق بين صيد البر وصيد البحر، أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا ميتة البحر ولم يحل لنا ميتة البر، فهذا يدل على أن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي ولا بالهوى ولا بالقياس. القياس يشترط أن لا يكون مخالفا للنص، فهذا صيد وهذا صيد، هذا بري وهذا بحري، هذا يحل أن يؤكل إذا كان ميتا الذي وهق البحر، وهذا لا يحل، فقال يكون الحكم الغالب. والله الموفق،
وفقنا الله وإياكم لما ينفق ويرضى. المسألة 97 بعد 500
ما في ما في الله أطول الله يخليك تردد هنا ما شاء الله.
وهذه المسألة 97 بعد 500 سؤال: صيد الصبي. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه جائز إذا كان مميتا، وحكمه في التسمية حكم الجاهل.
وهذا السؤال 97 بعد 500 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن الصيد الصبي، يعني هل يحل أم لا. الصبي خرج إلى البر ووجد صيدا مما يحل صيده فاصطاده بما معه
من السلاح كالأرنب والغزال والضبع إلى غير ذلك، فهل يحل أكل صيد هذا الصبي؟ قال الشيخ الظاهر أنه جائز إذا كان مميزا، والتمييز من السن السابعة، يكون الصبي مميزا إذا انتهى من السنة السابعة، أي وهو في بداية الثامنة، فهنا سن التمييز. وفرق بين سن التمييز وبين سن التكليف هما شيئان. سن التكليف إذا بلغ، وسن التمييز إذا انتهى من السنة السابعة من عمره يقال مميز، يؤمر بالصلاة في هذه السن، سن التمييز، يؤمر بها حتى يتعود عليها، ويؤمر بالصيام أيضا من سن التمييز، ويؤمر بالوضوء من سن التمييز إذا انتهى من السابعة، فما بعدها، ويضرب على الصلاة من العاشرة إذا تهاون بها. وأما سن التكليف فهي سن البلوغ والاحتلام، والاحتلام كما تعرفون تكون بواحدة من ثلاث، إما بأن يحتلم في المنام فيخرج منه المني، وإما بإنبات شعر العانة الشعر الخشن، وإما ببلوغ الخامسة عشرة من عمره، واحدة من ثلاث في حق الذكر والأنثى، ويزاد في حق الأنثى رابعة وهي الحيض، وزاد بعضهم خامسة وهي الحمل. هذا بالنسبة لسن التكليف. قال الشيخ حكمه في التسمية حكم الجاهل، يعني الأصل أن التسمية واجبة على الذبيحة كما قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فمن تعمد ذبح ذبيحة وتعمد ترك التسمية فتحرم هذه الذبيحة لأنه تعمد ترك التسمية، وتعطى بالحيوانات. أما إذا كان ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالناسي وأيضا الجاهل لا حرج، أما الذاكر والعالم إذا تعمد ترك التسمية فإنها تحرم. المراد بالعالم الذي عرف الحكم، الفاهم للحكم، ومع ذلك تعمد ترك التسمية على الصيد أو على الذبيحة فتحرم ذبيحته ويحرم صيده. لكن هذا الذي هو مميز قال حكمه في التسمية حكم الجاهل، يعني أنها لا تجب، ولكن هو عليه أن يسمي، والله الموفق. أحسن
الله إليكم. وهذه المسألة الخامسة والثلاثون بعد الفطر.
مسألة؟
وهذه المسألة الثامنة والتسعون بعد الخمسة. سؤال يا شيخ بلاد رحمه الله تعالى: ما حكم الصيد
فيها الطاقة. فأجاب رحمه الله تعالى: هي تقتل بالسفن بقوة الضربة. استمعوا،
هل تعرفون النباطة؟ النبيلة ولا يقال لها النباطة؟ لا سمعت، يقال لها نبيلة ونباطة. أنت سمعت هذا شريف؟ طيب لا بس. السؤال الثامن والتسعون بعد الـ500، سئل الشيخ رحمه الله عن الصيد بالنباطة، قال: أخي النبيلة والمزرب. فأجاب رحمه الله قال: هي تقتل بالثقل بقوة الضرب، فما يحل، يعني صيدها لا يحل، لأنه يشترط في حل الصيد اختراق البدن وخروج الدم. فهذا الحجر أو الحصاة التي رمي بها بالنباطة أو المزنط لم يخترق البدن ولم يسيل الدم، ضرب العصفور مثلا أو الحمامة ضربها فجاءت الضربة في الرأس فمات، الدم ما خرج فما تحل. لابد من اختراق جسم الصيد وخروج الدم بحيث أنه لا يحتقن، ويكون شأنها شأن الموقوذة هي المضروبة بعصا أو بحجر، رمي على الصيد بحجر أو رمي على الكبش بحجر أو على الديك أو على الدجاجة، أو جاء سيارة أو موتر فصدم الكبش فمات، هذه موقوذة مضروبة، إلا إذا لحق حياتها هذه المضروبة أو هذه المصدومة لحق حياتها ما ماتت، فأخذ سكين وذبحها حلت لأنها ذبحت. أما إذا كان بالضرب أو برم شيء ثقيل عليها أو صدمت بسيارة أو بموتر حتى مات فإنها لا تحل، والله الموفق.
وأرحمه إياكم لمن يحب ويرضى. وهذه المسألة التاسعة والتسعون بعد الـ50. قيل رحمه الله تعالى: البيض إذا صلبت بشرب في الميتة هل يحل؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا.
لعله يعني إذا طبخت بميتة، يعني معناه أن الذي طبخت عليها بشيء نجس فقال لا يحل، لعله يعني هذا والله أعلم. تفضل.
المسألة المكملة للسبيل: ما حكم قلع رأس الطير باليد؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا، ما يجوز، هذا لا يحل.
وهذه المسألة المكملة لـ600 سئل عن حكم قلع رأس الطير باليد فقال: لا يجوز ولا يحل، لأنها ما ذبحت. هذا القلع أو بالبخر ضغط عليها حتى قلعها، وهكذا لو كانت مضروبة لو كانت، لابد يشترط أن تكون مذبوحة، لابد من الذبح وسيلان الدم، وإذا كان صيد لابد من اختراق الجسم بشيء حاد،
مثل الرصاصة وخروج الدم، فأما كونه قطع الرغبة، رغبة الدجاجة فتلا حتى قطعها، أو الديك أو العصفور أو الحمامة، كل هذا ما يجوز، لأنها لم تذبح، لابد أن تكون ذبيحة أي مذبوحة. والله الموفق.
أحسن الله إليكم وعتابكم. وهذه المسألة الأولى بعد الجميع، ما أدرك الصيد وحالته كحالة المذبوح، هل يقبله أن يكتفي بهذا الكلام؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: الجواب لا، بل يذبحه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركته حيا لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله.
وهذه المسألة الأولى بعد 600. سئل رحمه الله: من أدرك الصيد وحركته كحركة المذبوح، هل يذبح أم يكتفي بأخذ الكلب؟ قال: بل يذبح. واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركته حيا لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله. وهذا واضح، يعني أرسل الكلب المعلم أو الطير الجارح إلى صيد فأمسكه له ولحقه يضطرد، ما قد مات، فلا يكتفي بصيد الكلب لأنه لا يزال حيا، وإنما يأخذ السكين ويذبح ويقول بسم الله. وعلى هذا ينبغي للصائد أن يكون عنده السكين، لأنه قد يلحق الصيد ما قد مات فيذبحه ويسمي، يعني لا يتركه حتى يموت اكتفاء بصيد الكلب. قال عليه الصلاة والسلام: ما أدركته حيا لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله. وهكذا الحيوان الذي صدمته سيارة هو لا يزال يضطرب، موقوف كما قلنا، لو مات بهذه الطريقة كان حراما، ولكن خذ السكين واذبح واذكر اسم الله. بسم الله مصدوم أو مضروب أو رمي عليه بشيء ثقيل كالحجر والخشبة إلى غير ذلك. والله موفق.
يقول السائل: ذبح الشاة المريضة لعل الجن يأكلون منها ويسمي عليها، فجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا بأس، ما أعلم مانعا إذا رضي صاحبها ويستفيد منها.
والتي بعدها،
المسألة التي بعدها الثالثة بعد الثالثة 600، قال جامع هذه المسائل: وسألت الشيخ عن الذبح لمجرد إشاعة، فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس.
السؤال الثاني بعد 600، سئل الشيخ رحمة الله عليه عن ذبح الشاه المريضة، شاه مريضة أو من البقر أو من الإبل، هل يريحها بالذبح، يريحها من مرضها؟ قال السائل: لعل الجن يأكلون منها ويسمي عليها. قال: لا بأس، ما أعلم مانعا إذا رضي صاحبها ويستفيد الجن. يعني يجوز أن تذبح الشاه المريضة ليس للأكل، أنت لا تريد أكلها لأنها مريضة، ولكن تريد إراحتها
من مرضها. قال لا بس إذا رضي صاحبها يعني المالك، أو كنت أنت المالك ونويت أنها صدقة على الهرر والهررة وعلى الكلاب فلا بأس، وأنت مأجور إن شاء الله. وإذا سمى ونوى لمن كان من الجن المسلمين إذا أحبوا أن يأكلوها فهي ذبيحة شرعية لنا ولهم لأنه سمى، ولمن أتى من الحيوانات أيضا لا بأس. قال وسألته عن الذبح لمجرد الإراحة، قال الشيخ أيضا لا بأس، يعني حيوان مريض دابة مريضة وأنت تمتلكها فرحم لحالها فذبحها وأراحها وهي مما يحل ذبحها فلا بأس إن شاء الله. وكما قلنا لو نوى صدقة على الهرر والهررة وعلى الكلاب فهو أفضل وهو مأجور إن شاء الله، كما جاء في الحديث في كل كبد رطبة أجر. والله الموفق.
وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. وهذه المسألة الرابعة على ست سجنا الشيخ رحمه الله تعالى عن أشرف القاضية فأجاب رحمه الله تعالى ما أسكر فهو حرام وما لم يسكر فهو حلال.
الأشربة الغازية إذا كان مرض بها مثل كندا والبيسي فهذه لا تسكر، هذه لا حرج لا بأس. جميع المشروبات الغازية التي قد عرفت بعدم الإسكار فلا بأس بها، لأن المحرم إنما هو الخمر المسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذه قد عرفها الناس وتداولوها فيما بينهم فلم تسكر فلا بأس. ومنه أيضا مشروب الطاقة وما جرى هذا المجرى وأيضا البيرة الموسي وغيره من شراب الشعير الذي يستعمله أصحاب الأملاح، كل هذا قد عرف بعدم إسكار لعدم الإسكار فلا بأس به. المحرم هو الخمر، وإن غير الاسم بالويسكي مثلا أو المشروبات الروحية فالخمر خمر، وإن تغير الاسم والعبرة بالحقيقة فما أسكر كثيرا فقليل حرام. أما هذه كما عرفتم لا تسكر. والله الموفق.
أحسن الله إليكم مرتبا. وهذه المسألة الخامسة بعد ستمية سئل الشيخ رحمه الله تعالى من رمى برأس الدجال والسيول فأجاب رحمه الله تعالى لا أعلم بأسا إذا لم يقبل.
وهذا السؤال الخامس بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمه الله عمن رمى براس الدجاج والصيود، قال الشيخ لا يعلم بأسا إذا لم يؤكل، يعني ذبح الدجاجة أو الديك أو الحمامة أو أنواع أخرى من الطيور المباحة التي حل أكلها ذبحها ولكن الرأس لم يأكله، الذبيحة جائزة ولا حرج، والأفضل أنه لا يسرف، الأفضل لا يلعب باللحم، إذا لم يأكله سيأكل غيره، بعضهم حتى الكلى يرميها
حق الدجاج، الطحان حق الدجاج، يعني أشياء كثيرة. بعضهم أيضا في الحيوانات مثل الغنم والبقر، مثل رأس الجمل، أن منه لا يحرم، لا يحرم ما أحل الله، لأن هذا يعتبر من تلاعب الشيطان، أن يقول رأس الجمل حرام، قال لأن الجمل أدخل رأسه في الكعبة، حتى لو أدخل رأسه في الكعبة ما يحرم. الله حل لنا بهيمة الأنعام من غنم وبقر وإبل، وأحل لنا أيضا الدجاج والحمام وأنواع كثيرة، فلا تقل الطحال حرام. بعض الناس يرمي بالطحال عقل كبش عقل جد إلى الله، يقول حرام كيف تحرم؟ وبعضهم يرمي أشياء أخرى من الدواخل ويقول هذه حرام. لا 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 يجوز لك أن تحرم ما أحل الله، هذه حلال. والذي ما يأكل رأس الدجاج مثلا إذا كان عنده كثير يجمعه ويعطي الفقراء، يعطي المساكين، الكبد، الكلى، المطحنة، والله المستعان.
تعالى الله بكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه المسألة الثالثة بعد ستة منها. قال: سئل شيخنا عن تقيؤ من شرب قارئا، فأجاب رحمه الله تعالى الحديث رواه مسلم وهو منسوخ، حيث شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارئا ولم يستقر، أو هو رغم من بعض الرواة.
وهذا السؤال السادس بعد 600 سئل الشيخ الباز رحمة الله عليه عن تقيؤ من شرب قائما، لأنه جاء في الحديث من شرب قائما فليستقي، رواه مسلم، يعني يتقيأ يخرج ما أدخله. وفي عند أحمد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يشرب قائما، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قف. قال: لما؟ قال: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. الأول عند مسلم والثاني عند أحمد، والأول فيه كلام والثاني صحيح. وثبت أنه شرب قائما، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب قائما، وثبت أنه نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما. فحمل جمهور أهل العلم أحاديث النهي وأحاديث الزجر على الكراهة، كراهة التمزيق، وحملوا شربه قائما على الجواز وعلى الإباحة. فإن شاء الله هو كذلك، من شرب قائما فلا حرج، فقد شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، ومن جلس فهو أفضل، من جلس فهو أفضل. وأحاديث الأمر بالقيء قد تحمل على الاستحباب لا على الوجوب، إذا أحب أن يتقيأ فعل، وإذا لم يتقيأ ما عليه شيء، لأن الرسول قد شرب قائما ولم يتقيأ عليه الصلاة والسلام. إذا أمكن الجمع، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، إذا أمكن الجمع فالأفضل أننا ما نقول منسوخ. الشيخ قال منسوخ أو هو وهم من بعض الرواة. أيضا الأصل عدم توهيم الراوي الثقة، هذا الأصل، حتى لا يفتح المجال يقال هذا وهم، هذا وهم هذا. لكن ماذا أن الجمع ممكن، وهو ما جمعه الجمهور، جمهور العلماء، هذا طيب. حملوا أحاديث النهي والزجر على الكراهة، كراهة التنزيه، وحملوا أحاديث الأمر بالشرب قائما قاعدا على الاستحباب، أن الأفضل أن تقعد القرفصة أو على كرسي أو على طرفيزة، هذا الأفضل وهو أحنى وأمرع حتى لصحتك. لكن لو شرب قائما، أيوة في الشارع مثلا شرب قائما، أو في بلل شرب قائما، أو مستعجل لا بأس، أيوة أو يعصر عليه الجلوس، يصعد عليه الجلوس وشرب قائما لا بأس، لأن هذا جاء وهذا جاء، شرب الرسول قائما وشرب قاعدا عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله لا حرج. لكن ما دام أنه يقدر يجلس هذا الأفضل، أنت مأجور إن شاء الله. بخلاف الشرب باليمين ما يقال أفضل، يقال واجب، الشرب باليمين واجب إلا من عذر، وبالشمال يحرم إلا من عذر. لا الأفضل بواحدة، لكن ثقيل لا بأس، لا بأس ما شاء الله. طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا. وهذه المسألة التابعة بعد 600، سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل الظهر، هل قضاء الظهر تركا ولو من غير حاجة؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: نعم، وإن تيسر لك كل واحمد الله.
وهذا السؤال السابع بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عن لحظ الضبع، هل يؤكل ولو من غير حاجة؟ قال الشيخ: نعم، وإن تيسر فكل واحمد الله. الضبع هو العرج الذي ما يقدر يلوح برغبته، رغبة متصلبة، غير الأسد وغير النمر. الضبع، الضبع هو الذي يسميه بعض الناس العرج والعراج، هو حلال. وقد جاء فيه نص حديث جابر رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حله. ولهذا قال ابن حزم يرد على الأحناف، قال: الذي حرم السباع هو الذي أحل الضباع. الذي حرم السباع يعني الرسول، قال هو الذي أحل الضباع. فالسباع مثل الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والهر والثعلب، هذه كلها من السباع وهي محرمة. فقال: الذي حرم السباع هو الذي أحل الضباع، جمع ضبع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت الناس بمكة يبيعون لحوم الضباع بين الصفا والمروة. قال: أدركت الناس بمكة يبيعون لحوم الضباع بين الصفا والمروة. هو صيد، ويكون قد صادوا من خارج مكة، لأن الصيد داخل مكة حرم، ما يجوز. فهؤلاء أناس حلال، أي غير محرمين، صادوه من الحل من خارج مكة وذبحوه في خارج مكة وأدخلوا لحمه، أدخلوا لحمه إلى مكة فباعوه ما بين الصفا والمروة. هذا يدعى أن السلف كانوا يأكلونه وأنه كان مشهور هذا عندهم، فمن أكله فلا بأس، ومن لم يأكله ليس بواجب عليه. إن بعض الناس يقول الضبع يأكل الحمير، صح يأكل الحمير، وكيف نأكله ويأكل الحمار؟ والحمار نجس، الحمار نجس، الحمار يحرم، يحرم أكله، يحرم أكله علينا، لكن على الضبع يحل. فأنت إن شئت أكلت لحم الضبع وإن شئت لم تأكل، يعني الأمر إليك. الضبع هذا ما شاء الله. أما البشر هو قد ذكر الشافعي رحمة الله عليه عن الضبع، يقول الضبع ما هو حيوان مفترس مثل الأسد والنمر، هذه حيوانات مفترسة. قال الضبع فقط إذا زنت يدافع عنه، إذا زنت في مضيق. أما إذا قدر أنه يهرب يهرب، فما ما يعني ما يعطيه. انت الضبع اذا كان ايش؟ يعني مدافع، مدافع عن اولادك. النجاسات، مسألة آكل النجاسات، هذا مثل الدجاجة التي تأكل النجاسة تحبس. أي حيوان يحل أكله، فإذا كان يأكل النجاسة لا تذبحه فورا، تحبس الدجاجة 3 أيام لا تعطيها إلا الأكل الطيب الطاهر، وبعد ذلك تذبحه. وإذا كان حيوان أكبر منها مثل البعير مثلا، يحبس أكثر من 3 أيام حتى يطيب لحمه. طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم. وهذه المسألة الثانية بعد 600، وهي مسألة أخيرة من كتاب الصيد والذبح. سئل الشيخ رحمه الله تعالى الضبع هل تأكل الأرض؟
هذه المسألة الثامنة بعد 600 سئل عن أكل لحم الضب هل ترك أو لا؟ قال الشيخ لا، ليس جولة. وقال للسائل كله. الضب حيوان صيد يحمل بالأيدي، هذا الضب حلال وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكله، لكن أقر من أكله. فقالوا يا رسول الله أهو حرام؟ قال لا. قالوا لما لم تأكله؟ قال لم يكن بأرض قوم، وأجد نفسي تعافر، يعني هو حلال. فكونه لم يأكله ليس لأنه حرام، ولكن هذه الكراهة كراهة جبلية، جبلية يعني فرق ما بين كراهة شرعية وبين كراهة جبلية، وبين محبة شرعية وبين محبة جبلية. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الدبة الكوسة، وما كان في معناها من أنواع الدبة، كان يحب الدبة وكان يتتبعه من المائدة، يعني يلحقه يأكله من هنا. فهل هذه محبة شرعية أو جبلية؟ قال أهل العلم هذه المحبة جبلية، يعني هذا شيء راجع على نفسك وعلى طبعك، إنسان يحب هذا النوع وإنسان ما يحبه. فالذي لا يحبه وتركه لا يعني أنه حرام، لا يعتقد حرمته لأنه هو حلال. وآخر يحب شيء معين يعني هذه المحبة الجبلية هكذا الضب الضب كما عرفنا قلنا حيوان صيد هذا يحل أكله يعني يذبح يقطع ويطبخ وقول بعض الناس أن لحمه يتقفز في المقلة هذا أيضا لا يعني أنه حرام قال لحمه يتقفز في المقلة بعد أن ذبح المهم أنه حلال وفيه أحاديث له يدان الروال ورجلان مثل يعني بس الروال كبير ما شاء الله سبحان الله وبعض الناس يكره يقول هذا من مثل الحنش من مثل الثعبان
لا
أي هو حلال لا شكله ان شاء الله ان شاء الله لا باس ما دام رجعت هي نص الرسول قال لو كان حرام ما سيطر ما سياكل خالد بن الوليد رضي الله عنه في مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ينظر إليه وكان حراما ما أقره ثم هو قد بين أهو حرام يا رسول الله قال لا قالوا ولم لم تأكله قال لم يكن بأرض قومي وأجد نفسي تعاقب إذن هذا الشيء راجع إلى نفسك أنت لك رغبة في أكله لا تأكله ما لك رغبة ما عليك شيء مثل لحم الجمل بعض الناس لو تقول له هذا لحم جمل يرفع يدك ما يقول والثاني عنده لحم الجمل من احلى اللحوم فالمساله ما هي تحرير تحريم المساله نفس هذا نفسه تقبله وهذا نفسه تقبله حتى الدجاج بعض الناس ما يفر الدجاج لو يكون ناس وهو حرام ماشي تفضل اللسان اللسان ولا والشفة أنه ما يكن ما يكن مع اللسان الأسنان حطها يقول عنده أسنان فوق وعنده أسنان تحت إنه ما يفعل ما هو على إطلاقه الأمام عنده أسنان فوق وعنده أسنان تحت نعم والبقر بس الأسنان ما يفعل الأسنان بارك الله فيك ما هي قاعدة يعلمون يقال لهم الأسنان ما هي قاعدة جمال إذا هذا قلنا الأسنان ما هي قاعدة الحمار الوحشي يحل أكل الحمار الوحشي يحل أكل والحمار الأهلي يحرم أكل نعم الحمار عنده لا عنده فوق وتحت الوحشي المخطط الحمار الوحشي الحمار المخطط له خطوط ويعيش الغابات يحل أكله والحمار الأهلي الذي يعيش بين الإنس بين الناس يحرم أكله طيب فلو عاش الحمار الوحشي عند الناس حلال. الحمار الوحشي هو المفضل. ولو عاش الحمار الأهلي في الغابة يحرم. يعني العبرة ليس بالمدنية أو بالسكن، بالنوع، هذا حمار وهذا حمار، لكن هذا وحشي وهذا أهلي، يقال له أهلي ويقال له إنسي. كانت الحمير الإنسية كانت حلال إلى عام خيبر فحرمت. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد القدور فيها لحوم الحمير الأهلية فكفأها حرمها، فهي محرمة إلى قيام الساعة، أي الحمير الأهلية الإنسية. المهم نتواصى بتقوى الله عز وجل، ونحث إخواننا على صلاة الإشراق التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: صلى الفجر في الجماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. وأيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، صل ركعتين سلم ثم ركعتين قل سلم، وهي محسوبة لك من الضحى، تحسب لك من الضحى، ومحسوبة لك حج وعمرة تامة تامة، ومحسوبة أيضا لك أن الله يكفيك الشر يومك هذا حتى تمسي. والدرس غدا إن شاء الله صباحا بعد الفجر في مسجد البينة في الصبالية، غدا صباحا إن شاء الله في البينة في الصبالية بإذن الله. والإخوان الذين يطالبون بدروس في باقي المسائل إن شاء الله سنأتي رويدا رويدا. واليوم محاضرة للشيخ الإمام في حيس، ومحاضرة لي في الواسطة في المحويل، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.